إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. أحبتي في الله، في هذه التذكرة الإسبوعية التي جعلها ربنا تبارك وتعالى واجبا وفريضة على كل مسلم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فجعلها فرضا على كل مسلم، بل وأمره أن يترك بيعه وشراءه ومتاعه وأن يبادر إلى هذه التذكرة. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عادة يقرأ بسورة الأعلى وبسورة الغاشية، والذي يجمع بين السورتين كثير، لكني سأشير إلى أمر واحد جمع بين السورتين. هذا الأمر هو أمر التذكرة، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. فذكر، هذا أمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، أن يذكر، أن يعظ، أن يبلغ، أن يعلم، أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كل هذا يجمعه قول ربنا عز وجل فذكر. لكن إن نفعت الذكرى، ما المراد بها؟ قيل في معناها أقوال كثيرة عند أهل التفسير. قيل إن بمعنى قد نفعت الذكر، وقيل إن شرطية، يعني ذكر إن رأيت الذكرى تنفع، فإن رأيت الذكرى لا تنفع فلا تذكر. وهنا معنى مهم، لما تلاقي في إعراض من الناس لا تقبل عليهم بالكلام أو لا تكثر عليهم بالكلام، لما تجد إقبال فأقبل عليهم وعظهم. وفي هذا كان ابن مسعود يقول: حدث الناس في كل أسبوع مرة حتى لا يملوك. ده معنى من معاني فذكر إن نفعت الذكرى، يعني إن رأيت لها تأثيرا ونفعا. وغالبا الذكرى لا تخلو من نفع ومن تأثير. لكن الآية التي بعدها: سيذكر من يخشى، هي دي المهمة، وهي دي موضوعنا النهاردة. من الذي يتذكر؟ قيل للنبي فذكر، وقيل للخطباء والوعاظ فذكر. هل كل من ذكر يتذكر؟ ويتذكر ربنا جعل نفع الذكرى مرتبطة بوصف، فإذا تخلف هذا الوصف لم ينتفع الإنسان بالذكرى. ما هو هذا الوصف؟ الخشية. من الذي سيتذكر؟ من الذي سينتفع بالذكرى؟ من يخشى، أي من يحقق الخشية. وهذا متواتر في كتاب الله عز وجل. يعني لما تقرأ في أول طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. يبقى تذكرة لمن؟ لمن يخشى، اللي هو سيتذكر من يخشى. وفي نفس قصة اذهب إلى فرعون في نفس السورة: إنه طغى فقول له قولا لينا لعله إيه؟ لعله يتذكر أو يخشى. وقد أعاد الله تبارك وتعالى ذلك مؤكدا في سورة النازعات في خطاب الله لموسى أن يذكر فرعون، لكنه أيضا بعد أن قص قصة هلاك فرعون قال لنا: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. من الذي يعتبر بالآثار؟ من الذي يعتبر بقصص القرآن؟ من يحقق الخشية؟ من يحقق الخشية؟ من كان له قلب، كما في سورة قاف: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يبقى صار الانتفاع بالذكرى له ضوابط تتعلق بمتلقي الذكرى، بمتلقي الموعظة. إنه يحقق الخشية يفرغ قلبه من الشواغل ويلقي سمعه كأنه يشهد. والآيات في نفع أهل الخشية بالذكرى كثيرة. قال ربنا تبارك وتعالى في سورة فاطر: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وبعدها قال: وما يستوي الأعمى والبصير، لا يستوي هذا ولا ذاك، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء. يعني يصل بالذكرى إلى من ينتفع ممن يشاء من عباده من خلقه. وفي نفس الصورة بعدها بآيات قليلة: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا بيّن لنا ضوابط الخشية، لأن الخشية مش مجرد خوف بس، الخشية خوف مصحوب بعلم. الخوف يقال عنه فزع، اللي بيخاف يجري في أي اتجاه. يعني لو قالوا كده في حريقة في مول، أو حريقة في مبنى كبير في أدوار كثيرة، تجد الناس بتفزع وتجري في أي اتجاه. في الحالات دي بيعملوا إيه؟ يقول لك في مداخل طوارئ ومخارج طوارئ، وفي إرشادات يقول لك إيه؟ خد هذا الطريق، خد هذا المخرج. اللي بيجري في أي اتجاه هيقع في النار. لكن اللي عارف، اللي دارس المكان وعارف النار فين وعارف كيف ينجو منها، بيتوجه بسلاسة وبصورة ويسحب غيره للنجاة. أدي معنى الخشية يا أخوان، مش مجرد خوف كما يقول ابن القيم: فمن خاف من السيل وهرب منه هذا هو الخائف. أمال الخاشي إيه؟ الخاشي الذي يقف في مكان مرتفع وينظر إلى السيل وقد شعر أنه في أمن وأمان منه. يبقى حقق الخشية بالعلم، واجه المخوف بعلم، فتجنب الوقوع فيما يتأثر به أو فيما يهلكه بسببه. ولله المثل الأعلى، نقول الخوف من الله والخشية من الله. كثير منا بيخاف، بل نجد بعض الشباب يصل به حال الخوف لأنه يأخذ أهله إلى طبيب نفسي، يأخذوا لطبيب نفسي. خايف من إيه يا ابني؟ مفزوع، خايف. وأحيانا يقول لك مش عارف، مش باين، مش واضح. وأحيانا يقول لك أصلاً هموت، أصلاً مش عارف هعمل إيه. ده محتاج إيه؟ محتاج حد يطمنه. ما إحنا كلنا هنموت وكلنا سنلقى الله. إحنا مش عايزين مجرد خوف يثير فزعك، إحنا عايزين إيه؟ عايزين خشية تجعلك تتعلم كيف تتقي ما تخاف، كيف تحذر ما تخاف. هو ده الفارق المهم بين الخوف والخشية. ولهذا ربطت الخشية بالعلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، حتى قال عبد الله بن مسعود: لا يخشى الله إلا عالم. لا يخشى الله، أي لا يحقق الخشية من الله إلا العالم، العالم بالله أولا، والعالم بشرعه وأمره ونهيه وحلاله وحرامه ووعده ووعيده وجنته وناره، هذا يحقق الخشية. وبالاستنتاج وبالمقابل، إذا رأيت الرجل يحفظ العلم ويحفظ مسائل العلم، وإذا سألته عن المسألة تراه كأنه جهاز كمبيوتر يستخرج المسألة، ثم تراه لا يخشى الله ولا يتورع عن المحارم، فاعلم أنه ليس بعالم. مش كل حامل علم فهو عالم. العالم الحقيقي هو الذي ينتفع بعلمه. قبل أن ينتفع بعلمك الآخرون، انتفع أنت بعلمك. والانتفاع بالعلم لن يتحقق لك إلا إذا حققت خشية الله. ولهذا من أمور الخشية في العلم الورع. إما أفتي الناس أيسر عليهم، لكن إما أسأل في حق نفسي أتورع وأبحث عن أفضل الأمور التي ترضي الله عز وجل، يبقى هذا من العلم وهذا من الخشية. فلا يخشى الله إلا العلماء، ولا يتحقق العلم في شخص إلا إذا تحققت فيه الخشية. يبقى ثمرة العلم الخشية، خلاصة العلم إنك تخشى الله. طب الخشية المطلوب منها إيه؟ المطلوب المقصود من الخشية إنني أتقي المحارم، أفعل ما أمر الله به ما استطعت، وأتوقى ما حرمه الله علي. يبقى صاحب الخشية لا تراه يتجرأ على الحرام، صاحب الخشية يتورع عن المعاملات الربوية، صاحب الخشية تجده متورعا عن كل ما هو حرام بين، بين الله في الشرع حرمته، وتجد فيما أمر الله به يتقي الله قدر استطاعته. ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، بقدر الطاقة والوسع، وما نهيتكم عنه فانتهوا. ثمرة الخوف وثمرة الخشية النجاة، النجاة. ولهذا جعل الله الجنة لمن خافه وحقق الخشية منه، ولمن خاف مقام ربه. لحظة خاف، لحظة الوقوف بين يدي ربه والحساب. ولمن خاف مقام ربه جنتان. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهل العلم به ومن أهل الخشية له سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ليس لي عدة تشد فؤادي غير في الطول عدتي وظهيري، هو زخري لكل ما أرتجيه وغياثي وراحمي ونصيري. صاحب الخشية ينجو بفضل الله عز وجل، إنه أخذ بالأسباب، الأسباب العلمية، ووفقه الله عز وجل إلى ذلك، توفيق الله أولا وآخرا، حتى لو وقع في الخطأ، حتى لو وقع في الخطأ، حتى لو وقع في خطأ حتى اعتقادي، بس خطأ، حتى لو وقع في خطأ اعتقادي، الخطأ الاعتقادي ربما يكفر به صاحبه، يكفر. وقد قص علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة ذلك الرجل الذي جمع بنيه وهو في السكرات، جمع بنيه فأوصاهم فقال: يا بني، إذا أنا مت فاحرقوني. أنا بقول لكم وصية، لما أبويا بيموت أبونا بيموت بندفنه زي ما بندفن كل إنسان. الراجل ده قال لهم: لا، أنا وضعي مختلف، وكان في من كان قبلنا، الرسول بيحكي عن من كان قبلنا، إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروا رمادي في البر والبحر. ليه؟ لماذا؟ قال: فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. يبقى الرجل هنا وقع في أمرين، أمر خوف من الله وخشية من الله وهو في السكرات. أنا خلاص رايح أقابل ربنا، بس أنا متوقع عذاب أليم، عذاب شديد، فأنا عايز أهرب من العذاب ده، ههرب منه بإيه؟ هنا الخلل العقدي، إما موت ولعه في جسمي لحد ما أبقى رماد، وخدوا الرماد ارموه في البر وفي البحر وفي كل حتة عشان ما يعرفش يجيبني. هنا اتهام القدرة أو الشك في القدرة، وهذا كفر، لأن الله إيه؟ على كل شيء قدير، ولو تعمد هذا فهو كافر. لكن هيتضح من بقية الحديث، والحديث بيحكيه بيقص رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل كان مخطئا، كان مخطئا في هذا الأمر. يقول: فأمر الله البحر فجمع ما فيه، ولاده عمله زي ما قال، فأمر الله البحر فجمع ذراته، وأمر البر فجمع ذراته، ثم بعثه وقال: ما حملك على ما فعلت. دي مش قصة بحكيها أنا يا أخوانا، أو قصة في بطون الكتب، تصريح الإمام البخاري، حديث صحيح متفق على صحته. ربنا بيقول له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك، أنا كنت خايف، وفي لفظ مخافتك، فغفر الله له. فغفر، بنستشهد بهذا الحديث خصيصا على قضية العذر بالجهل، لما الإنسان يبقى جاهل شيء ويخطئ فيه ولا تقام عليه فيه الحجة ربنا يعذره أو يعذره. الأمر الثاني اللي هختم به دعاء لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو دعاء طويل اعذروني لكنني سأركز على فقرة واحدة من فقراته تتعلق بموضوعي وهو دعاء عمار بن ياسر لما صلى بأهل الكوفة مرة يقول روي الحديث صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فخفف فيها فقال بعض القوم لقد خففت الصلاة. يعني إيه الصلاة الخفيفة دي؟ هل كنت أطلت تنفست؟ لكنا مبسوطين سمعين تلوتك وسمعين ومنفعلين معك في الصلاة في حالات الركوع والسجود كنا حاسين بخوف بخشية برهبة بخشوع. الإنسان لما بيحس بالصلاة بالمعاني دي بيبقى مبسوط عايزها تستمر لفترة أطول. ما اللي ما يحسش بهذه المعاني يقول لك والراجل ده طول ليه؟ عايزين نخلص. فهم قالوا له كده قالوا له لقد خففت الصلاة. قال ألم أتم الركوع والسجود؟ هو أنتوا شايفين أنني قصرت في ركوعي أو سجودي؟ قالوا لا. قال أما على ذلك أنتوا شهدتوا أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تركه وانصرف. الناس بصوا لبعض هو قال لنا ايه؟ قال لنا لقد دعوت فيها بدعاء. خدوا بالكم الدعاء في الصلاة سري. هو ما قال لناش الدعاء. فجري واحد منهم وراه يلحقوا على الباب. جري واحد وراه فسأله عن الدعاء فسمع منه الدعاء وعاد فأخبر به القوم. عطاء بن السائب هو اللي لحقه وأخذ منه الدعاء. الدعاء إيه بقى؟ الدعاء ده سجله لنا الإمام أحمد في المسند والإمام النسائي في السنن بسند صحيح. الدعاء إيه بقى؟ وهعد على صوابعي. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أنا عديت على صابعي عشان تعرفوا الدعاء ده فيه كم طلب. كم طلب في الدعاء ده؟ 17 طلب. يكاد يكون من أطول الأدعية الصحيحة المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب إيه هو الطلب المتعلق بموضوع النهاردة؟ إيه؟ وأسألك اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. يعني إيه في الغيب والشهادة؟ يعني مش وأنا على المنبر بصدر لكم أنني بخشى الله. دي الشهادة هو. فالناس تقول والله الرجل ده ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. وما أخلو بنفسي ما فيش خشية ولا خوف ولا حتى الناس تقول لك ما فيش خشية يا أخي. لأن في ناس ثانية بتجاهر بالمعاصي. فالرسول يقول أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. هي الخشية هو ده الشاهد. هي الخشية رزق من الله. كل شيء رزق من الله. الإيمان رزق من الله. الصحة رزق من الله. السمع والبصر والقلب الذي يعي رزق من الله. الولد الصالح رزق من الله. المال رزق من الله. احنا دايما بنركز على ان الارزاق اموال نقود او متاع، لا، هناك رزق الايمان اليقين العمل الصالح. الارزاق اوسع مما نظن او نتصور. من اعظم الارزاق ان يرزقك الله الخشيه. يبقى انت مش عارف تحقق الخشيه، لا تكل ولا تمل من ان انت تقول يا ربي اللهم اسالك خشيتك، لان كل ما تلح على الله في السؤال يمكن ربنا يستجيب لك. اللهم اني اسالك خشيتك. طب اذا اداني الخشيه اداني كل شيء، اداني كل شيء نافع. اذا اداني الخشيه ضمنت الجنه وضمنت النجاه من النار. اذا اعطاني الخشيه ضمنت العلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما قام من مجلس إلا ودعا لأصحابه بهؤلاء الكلمات. كتير من خطباء الجمعة بيجعلوها دعاء الخطبة. قلما قام من مجلس أو من مقام إلا ودعا بهؤلاء الكلمات. حديث رواه أبو داود وغيره بسند صحيح. إيه هؤلاء الكلمات؟ وأمنوا فأنا داع. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشفنا واشف مرضانا، وارحم أحياءنا وموتانا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير ساعاتنا ساعة لقائك والعرض عليك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على الحبيب النبي وعلى آله، وأقم الصلاة.